أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في التوكيد الذي هو واحد من أنواع التوابع. قد انتهينا في الدرس السابق إلى خاتمة جعلناها كالمقدمة لبحث التوابع الخمسة، وقلنا إن المراد من التوابع هي الأسماء التي تلحق ما قبلها في الحكم الإعرابي، فإذا جاء ما قبلها مرفوعا فيؤتى بالاسم مرفوعا، أو كان منصوبا فمنصوبا، أو مجرورا فكذلك. فالتابع هو الاسم الذي يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية، ولذلك سمي التابع تابعا، ويسمى الاسم الذي قبله متبوعا. فالتابع هو الذي يلحق ما قبله، والمتبوع هو ذلك الاسم الذي يقع قبله فيؤتى بالتابع تابعا تابعا له. ففي قولنا جاء رجل طويل، رجل هو الفاعل وهو المتبوع، لأن الاسم الذي وقع بعده قد تبعه في الحركة الإعرابية. ثم إننا قلنا أيضا إن التوابع خمسة أنواع، واحد من هذه الأنواع كان هو النعت، ويوجد أربعة أنواع أخرى، وهي التوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق، فصارت التوابع خمسة. إلا أن هذه الأنواع الخمسة وإن اشتركت جميعا في أنها تلحق ما قبلها في الحكم الإعرابي، هي كلها توابع، فكلها تلحق ما قبلها في الحكم الإعرابي. فكما يأتي النعت تابعا للمنعوت، كذلك التوكيد يأتي تابعا للمؤكد، والبدل يأتي تابعا للمبدل منه. فهي وإن كانت تشترك جميعا في أنها تلحق ما قبلها في الحركة الإعرابية، إلا أن بين هذه الأنواع الخمسة فارقا في المعنى، يوجد بين هذه الأنواع الخمسة يوجد فارق في المعنى. وإلا لو لم يكن هناك فارق في المعنى لكانت التوابع نوعا واحدا. ولذلك قبل أن ندخل في بحثنا ها هنا وهو التوكيد بشكل مفصل، لابد أن نفرق بين هذه الأنواع الخمسة، ليتكون هذه المقدمة شرحا لكل التوابع حقيقة بشكل عام، ويبقى التفصيل لكل واحد من هذه الأنواع على حدة. فنقول إن التوابع أو التابع، نريد أن نتبع تقسيما عقليا حتى نعرف الفرق بين الأقسام. التفت، تارة نقسم الكلمة هكذا، نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، أو نقسم الحيوان فنقول الحيوان إنسان وفيل وفرس. هذا النوع من التقسيم يقال له قسمة استقرائية، لا تعطينا الفرق بين الاسم والفعل وبين الفعل والحرف، لأنك من أول الأمر قسمت المقسم إلى أقسامه ابتداء، فقلت الكلمة اسم وفعل وحرف. فإذا سئلت ما هو الفرق بين الاسم والفعل، نقول هذه القسمة لا تبين لنا الفرق. وعندما أقول لك الحيوان إنسان وفيل وفرس، هذا التقسيم لا يوقفنا على الفارق بين الإنسان وبين الفيل. فهذه القسمة لا يحسن اتباعها في العلوم، وإنما الذي يحسن اتباعه في العلوم هو التقسيم العقلي المبني على النفي والإثبات. كيف؟ بأن تقول الكلمة إما لها معنى مستقل أو ليس لها معنى مستقل، والذي له معنى مستقل إما يدل بهيئته على الزمن أو لا يدل بهيئته على الزمن. هذا حرف فعل واسم، فإذا سئلت ما الفرق بين الفعل والاسم تستطيع أن تميزه بتلك الأمور التي أوجدتها. وكذلك تقول الحيوان إما ناطق أو لا، والذي لا يكون ناطقا إما صاهل أو لا، والذي لا يكون صاهلا ولا ناطقا إما له خرطوم أو لا، وهكذا تستطيع أن تعرف الأقسام من خلال هذا التقسيم. إذن فنحن لا نريد أن نقسم التوابع بهذا الطريق، بهذه الطريقة. لا نريد أن نقول التابع إما توكيد إما بدل إما عطف بيان إما عطف نسق، هذا لا يعطينا الفارق. الذي يعطينا الفارق هو أن نقف على الخصائص الحقيقية والدقيقة لكل واحد من هذه الأنواع. فنقول التابع، والتابع ما تعرفناه؟ ما يلحق
متبوع بالحركة
ما قبله في الحكم، في الحكم الإعرابي، يعني في الحركة الإعرابية. تمام؟ التفت. وهذا الذي قبله ماذا يسمى؟
متبوع.
فنقول التابع لا يخلو إما أن يكون مقصودا بالحكم أو لا يكون مقصودا بالحكم. التفت. الآن إذا قال لنا القائل جاء الرجل الطويل، ما هو المقصود بالحكم هنا؟ الرجل أم الطويل؟ بعبارة ثانية، المتكلم عندما قال لنا جاء الرجل الطويل، هل يريد أن يخبر عن مجيء الطويل أو أنه يريد أن يخبر عن مجيء الرجل؟
الرجل.
ولذلك جاء الرجل فاعلا في المقام، لأنه هو الذي قصد المتكلم أن يخبر عن مجيئه. غاية الأمر أن المتكلم بعد أن عبر عن مقصوده وهو الرجل استعان على توضيح مقصوده بذكر وصف من أوصافه، فذكر له من الأوصاف الطولة. تمام؟ إذن فالمتكلم في هذه الجملة لا يريد أن يخبر عن مجيء الطويل، وإنما أراد أن يخبر عن مجيء الرجل، فغاية مقصوده هو مجيء الرجل، ولذلك وقعت الرجل فاعلا، ولكنه بعد أن عبر عن مقصوده الحقيقي بدا له أن يذكر وصفا من الأوصاف التي تساعد على معرفته وعلى توضيحه، فقال الطويل. فالطويل تابع أو لا؟ تابع، لأنها لحقت ما قبلها في الحكم الإعرابي. إلا أن هذا التابع ليس مقصودا بالحكم، بل المقصود بالحكم ما هو؟ هو المتبوع، هو الرجل، يعني هو المتبوع. وكذلك عندما تقول مثلا رأيت امرأة جميلة، أنت لا تريد أن تخبر عن رؤيتي جميلة حتى لو لم تكن امرأة شيئا جميلا، وإنما أردت أن تخبر عن رؤية امرأة، ولكنك استعنت على توضيح أو تعيين هذا المرئي بذكر وصف من الأوصاف التي تخصص. فالنعت دائما ليس تابعا مقصودا بالحكم، فيندرج تحت الشق الثاني.
صحيح.
طيب، وكيف يكون التابع مقصودا بالحكم؟ فنقول التفت، أكلت الرغيف
ثلثا
نصفه أو ثلثه، قم الليل إلا قليلا، شوف نصفه، يعني قم الليل أو نصفه،
نصف الليل،
نصفه. تمام؟ أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ثلثه. طيب، أعجبني زيد علمه. التفت، تعالي إلى هذه الجملة، أكلت الرغيف نصفه، ولا يخلو إما أنك أكلت الرغيف أو أنك أكلت النصف حقيقة في هذه الجملة. ماذا أكلت أنت؟
نصف.
أكلت النصف. تمام؟ جيد. فما أكله الآكل حقيقة هو نصف الرغيف لا الرغيف. إذن لا يمكن أن يكون الرغيف مقصودا بالحكم. فما هو المقصود بالحكم إذن؟
النصف.
النصف يعني التابع. أكلت الرغيف نصفه. أنت حقيقة إنما أكلت النصف. فالمقصود كالحقيقي بالحكم ما أردت أن تخبر عنه حقيقة هو أنك أكلت النصف لا الرغيف، ولكنك أردت أن توجد حماسا في ذهن المخاطب فبالغت بأن ذكرت الرغيف أولا فاستعظم ذلك فعدت إلى الحقيقة فأخبرته بأنك أكلت النصف، أو قم الليلة إلا قليلا نصفه. ما هو مراد حقيقة هو أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله نصف الليل، ولكن الله عز وجل أبدى رغبته بأن قيام الليل كله ليس فيه أي ضير، بل هو مستحسن محبوب، ولكنه لم يرد أن يشق على أمته فعاد وخفف الحكم. فهي تبرز شيئا من المراد، ولكن ما هو مقصود حقيقي بالحكم يكون هو التابع. واضح المعنى أو لا؟ أو أعجبني زيد علمه. عندما تقول أعجبني زيد فأنت توهم المخاطب بأن كل شيء في زيد قد أعجبك، جسمه وعلمه وقوته وشجاعته وقدرته، ولكنك تعود بعد ذلك وتقول علمه، فيدل على أن الذي أعجبك بزيد في زيد حقيقة هو علمه. فالمقصود الحقيقي بالحكم هو إبداء الإعجاب بعلم زيد لا بزيد نفسه. فكأن القيام، فكأن هذه الجملة كان حقا أن تقول أعجبني علم زيد أو أكلت نصف الرغيف، ولكن يرتكب هذا التقديم والتأخير اتباعا لسياسة الإجمال
ثم التفصيل.
والتفصيل كيف قلنا بالتمييز؟ التفت، عند أنت تستطيع تقول أكلت نصف الرغيف، ولكنك في بعض الأحيان قد يتعلق غرضك بأن توجد المعنى مجملاً حتى توقع الإبهام في ذهن السامع، حتى إذا ما طاقت نفسه إلى معرفة التفصيل صار هو طالباً لمعرفة التفصيل، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا لا. هذا تقدم وهذا سوف يأتي مفصلاً عندما نتحدث عن البدل. تمام؟ طيب، إذن هذا التابع تابع أو لا؟ بلا إشكال، لأنه يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية وليس مقصودا بالحكم، عفواً وهو مقصود بالحكم. أعطيك مثالا آخر لتابع آخر يكون مقصودا بالحكم. عندما تقول جاء زيد عمرو، ها هنا اسم، إذا سئلت لما جاء عمرو مرفوعا في قولك جاء زيد وعمرو تقول لأن المتبوع وهو زيد كان مرفوعا، ولذلك تقول رأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر. إذن فعمر تابع لزيد، هل هو مقصود بالحكم أو لا؟ لا إشكال في أنه مقصود بالحكم، لأن المتكلم لا يريد أن يخبر عن مجيء زيد وحده، وإنما يريد أن يخبر عن مجيء زيد وعن مجيء عمر. يعني المتكلم عندما يقول جاء زيد وعمر هو يريد حقيقة الإخبار عن مجيء عمر أو لا؟ بلا إشكال، وإن كان يريد الإخبار عن مجيء زيد أيضا، ولكن فهذا تابع وهو مقصود بالحكم. صار واضح ما معنى أن يكون التابع مقصودا بالحكم؟ يعني أن يتعلق غرض المتكلم به حقيقة، لا أن يؤتى به على سبيل التوضيح أو التخصيص أو أي شيء من هذا القبيل. فنقول التابع إما أن يكون مقصودا بالحكم أو لا يكون مقصودا
بالحكم.
فإن كان مقصودا بالحكم، ما هو الذي يكون مقصودا بالحكم؟
حال عفوا البدل.
لا لا، التابع. التابع إما الذي يكون مقصودا بالحكم هو التابع. تمام. فإما أن يكون المتبوع مقصودا أيضا أو لا.
مثل آخر مثل يعني.
أو لا يكون المتبوع مقصودا. جيد. مثال ما يكون التابع الذي يكون مقصودا بالحكم ويكون المتبوع أيضا مقصودا بالحكم. مثاله جاء زيد
وعمرو.
شوف تجد أن عمرا ها هنا
مقصود
بالحق لأن المتكلم قصد الإخبار عن مجيء عمرو، وتجد أن المتبوع أيضا كان مقصودا بالحكم لأن المتكلم لم يرد الإخبار عن مجيء زيد وحده ولا الإخبار عن مجيء عمرو وحده، وإنما أراد الإخبار عن مجيئهما معا، فكل من التابع والمتبوع مقصود بالحكم. هذا الذي يكون التابع فيه مقصودا بالحكم والمتبوع مقصودا أيضا هو الذي نسميه وبأن نستعمل نسميه عطف النسق. وأما التابع الذي يكون مقصودا بالحكم دون أن يكون المتبوع مقصودا بالحكم هو الذي نسميه شو؟ البدل. مثاله أكلت الرغيفة ثلثه ربعه نصفه ما شئت فعبر، أعجبني زيد علمه. شوف فالذي هو مقصود بالحكم التابع دون متبوعه فيقال له البدل. ولذلك الآن شوف إذا أردت أن تعرف عطف النسق شوف طريقة التعريف كيف تسهل على المتعلم، تقول تابع مقصود بالحكم ومتبوعه مقصود أيضا. إذا أردت أن تعرف البدل تبدأ تابع مقصود بالحكم دون متبوعه، يعني ومتبوعه ليس مقصودا بالحكم. طيب ثم
نعرف ما ب
ما لا يكون مقصودا، التابع ليس مقصودا بالحكم سوف نأتي هنا
يأتي مش مقصود زيد مقصود أو رجل.
التابع بقي عندنا الشق الثاني وهو التابع الذي لا يكون مقصودا بالحكم وقد جعلنا من أمثلته النعت.
صحيح.
طيب فنقول التابع الذي لا يكون مقصودا بالحكم لا يخرج إما أن يكون معناه تأسيسيا أو أن يكون معناه تأكيديا. التفت، يمكننا أن نقسم المعنى إلى قسمين، إلى معنى تأسيسي وإلى معنى تأكيدي. والمراد من المعنى التأسيسي هو المعنى الذي لم يكن له وجود في الذهن في رتبة سابقة وإنما وجد بوجود أول، وهذا بخلاف المعنى التأكيدي فهو المعنى الذي يكون له وجود في رتبة سابقة ثم يعاد إحضاره إلى الذهن مرة ثانية. فإن كنت عالماً بالشيء فذكر أمامك فهذا المعنى لا يؤسس لمعنى جديد في ذهنك وإنما يؤكد ذلك المعنى الذي كان موجودا فيقال إن المعنى تأكيدي. وإن ذكر حكم أمامك ولم تكن عالما به فإن هذا المعنى قد أسس لوجود جديد في ذهنك فيقال إنه معنى تأسيسي. الآن التفت، عندما تقول جاء الرجل الطويل، التفت، الطويل تابع لرجل، ولكن هل هذا اللفظ له معنى تأسيسي أو تأكيدي؟
تأسيسي.
ليش؟ نقول لأنه قبل ذكر هذا التابع لم يكن المخاطب مستحضرا لهذا المعنى، لأن قولك جاء الرجل هذه الجملة لا تستبطن وصف الطول ولا تدل على شيء من أوصاف من هذه الأوصاف، لا تدل على وصف الطول، فالمخاطب إنما استحضر معنى الطول بسبب هذا التابع، فالتابع هو أول من أوجد هذا المعنى في الذهن. وهذا بخلاف ما إذا قلت لك جاء القوم كلهم. التفت، عندما أقول جاء القوم أصلا ما معنى مجيء القوم؟
يعني كل،
يعني مجيئهم، يعني مجيئهم كلهم، لأن كلمة القوم تطلق على كل فرد فرد وتشمل كل فرد فرد من أفراد القوم، فقولك جاء القوم لوحدها كافية حقيقة للانتقال إلى مجيء جميع الأفراد، ولكن عندما تقول كلهم فأنت إنما أحضرت نفس المعنى الذي كان حاضرا في الجملة السابقة، فهذا التابع يكون تابعا شو؟ يكون تابعا تأكيديا. تمام. فالتابع إذا لم يكن مقصودا بالحكم، لأنك في قولك جاء القوم كلهم، أنت تريد أن تخبر عن مجيء القوم، أصلا القوم كلهم نفس المعنى، وحتى يكون تأكيديا نفس المعنى، فأنت حقيقة تريد الأول. إذا فإن كان التابع غير مقصود بالحكم فإما أن يكون معناه تأسيسيا أو تأكيديا، فإن كان معناه تأكيديا فهذا هو التوكيد. طيب التفت. وأما إذا كان معناه تأسيسيا، وما معنى أن يكون معناه تأسيسيا؟ أن التابع يبدي وصفا جديدا لم يكن موجودا من قبل في الجملة السابقة. إذن فما معنى أن يكون تأسيسيا؟ أن يكون موضحا أو أو مخصصا. جيد، إما موضح نعت، إما موضح وإما مخصص. ما معنى أن يكون تأكيديا تأسيسيا؟ إذن موضح أو مخصص. طبعا موضح إذا كان بعد معرفة، مخصص إذا جاء بعد نكرة. فإن كان معناه تأسيسيا فهذا على قسمين أيضا، لأنه إما أن يكون مشتقا حال ليس من التواب، حال يكون منصوبا دائما، مش إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جامدا. ما معنى أن يكون مشتق؟ أن يكون دالا على الحدث والذات معا، كما في مثل ضارب، قائم، مضروب. أن يكون جامدا أن يكون يدل على الذات وحدها. طيب مثال ما يكون التابع غير مقصود بالحكم وله معنى تأسيسي ومشتق، النعت. جاء زيد الضارب الطويل، ما شئت فعبر. تمام. طيب التفت، هذا التابع مقصود بالحكم ليس مقصودا بالحكم، له معنى تأسيسي بلا إشكال، له معنى تأسيسي وهو مشتق، لأن ما معنى الضارب؟ الذات التي صدر منها الضرب، فتدل على الذات وعلى الحدث. الطويل، الذات التي صدر منها الطول. جيد، لأن قلنا الطويل على وزن فعيل وهو معدول على اسم، مش معدول طبعا، هو
اسم فاعل
من أسماء، يعني يرجع إلى اسم الفاعل، محول عن اسم فاعل المبالغة. يأتي معكم فيما بعد أمثلة المبالغة، هي خمسة: فعال، فعول، مفعال، فعيل وفاعل. طيب هذا إذا عندما يكون التابع تأسيسيا ومشتقا ماذا يسمى؟ النعت. وأما التفت فلا فرق، يعني سوف يأتي. طيب وأما عندما يكون التابع الذي معناه تأسيسيا جامدا فماذا يقال له؟ يقال له عطف البيان.
مثال
جاء زيد أخوك. التفت، جاء زيد أخوك. التابع هنا ما هو؟ أخوك. وإذن تقول رأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخيك. تمام. هذا التابع إذن يلحق ما قبله في الحكم العربي. ما هو المقصود بالحكم؟ مجيء زيد حقيقة. تمام. طيب هذا التابع له معنى تأسيسي أو تأكيدي؟
تأسيسي،
لأن مجيء زيد لا يدل على أن الجائي هو أخي، لأن كلمة زيد لا تدل على الأخوة، فأضافت معنى تأسيسيا. الآن كلمة أخوك هل هي مشتق؟
لا.
هل تدل على الذات والحدث؟
لا.
إذن هي جامدة، فهذا عطف البيان. طبعا للأمانة فقط، لأن هذا الدرس يسجل، هكذا يقول النحاة، ولكن كل النحاة، ولكن التحقيق على ما بيناه في كتب أخرى أن عطف البيان ليس هو ما ذكر هنا، بل لعطف البيان غرض آخر ومعنى أعمق من هذا المعنى. لا أريد أن أدخل في التفصيل كيف كان بناء على هذا التقسيم. فلا فرق بين النعت وبين عطف البيان إلا في أي شيء، في أن النعت يكون مشتقا وعطف البيان يكون جامدا.
تمام. عطف البيان بيجي غير من الأسماء الخمسة.
إيه، رأيت جاء زيد عمك، عدوك، صاحبك، ما شئت فعبر.
بس تنعرب نعت.
كيف؟
تنعرب نعت.
ليش؟
شو بتنعرب؟
عطف بيان.
يعني عطف
بيان. إيه؟ عندما تقول عطف بيان، إذا عطف بيان مرفوع ومنصوب حسب ما قبله، بدل منصوب أو مرفوع أو مجرور بحسب ما قبله بحسب المبدل
منه. جامد يعني هذا عطف بيان بس هو مشتق يعني نعم.
نعم بلا إشكال. طيب.
طب هسه.
ها؟ جيد. التفت الآن.
عبارة الطويل هي جامد ولا؟
طيب طويل مشتق. قلنا هي أصلها طاول. ولكن حولت إلى فعيل للمبالغة. يقال أوزان أو أمثلة المبالغة. وهي خمسة أوزان. طيب التفت الآن. هذا التقسيم يجعلنا ويخولنا لأن نعرف كل واحد من التوابع وفي نفس الوقت يخولنا لأن نفرق بين كل واحد من التوابع. فإذا سئلت ما الفرق بين عطف النسق والبدل أجبت بأنهما يشتركان بأنهما مقصودين بالحكم بأنهما مقصودان بالحكم ويفترقان بأن عطف النسق لا يكون يكون المتبوع فيه مقصودا بالحكم والبدل لا يكون المتبوع فيه مقصودا بالحكم. وإذا أردت أن تفرق بين عطف النسق شوف وبين التوكيد كيف تفرق؟ أن عطف النسق تابع يكون مقصودا بالحكم والتوكيد لا يكون مقصودا. تنظر إلى المحل الذي تفترق فيه الشجرة. جيد. طيب ما هو الفرق بين النعت وعطف البيان؟ هذا هنا الافتراق ها هنا. فتقول النعت يكون مشتقا وعطف البيان يكون جامد. ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ وين البدل؟ هنا. شوف موضع الافتراق هنا
بالاساس.
جيد. فتقول نعم فتقول عطف البيان لا تقول عطف الفرق بينهما ان عطف البيان يكون جامدا
لا يهم.
طيب تقول عطف البيان ليس تابعا مقصودا بالحكم والبدل تابع مقصود
بالحكم.
طيب الفرق بين أي شيء صار واضح. ما هو الفرق بين التوكيد وعطف البيان؟ التوكيد معناه تأكيدي وعطف البيان معناه تأسيسي. الفرق بين التوكيد والنعت نفسه ما تقدم. هذا يوضح لنا الفرق جليا بين التوابع الخمسة. وبهذا يتم شرح التوابع الخمسة شرحا إجماليا عاما. طيب فقولك جاء رجل طويل هذا
نعت
فنعرب نعت مرفوع لأن ما قبله مرفوع. وقولك رأيت وقولك جاء عمرو عدوك هذا
عطف بيان
تمام. وقولك جاء زيد نفسه
التوكيد.
وقولك جاء زيد وعمر
عطف نسق.
وقولك جاء زيد خبره
هذه اجمال تفصيل شو قلناها بدأ
هذا والذي جاء زيد لم يأتي جاء خبره يعني جاء مرسال جاء رسول
له عبارة عدوك جامد
مش عدوك ايه بالاشكال كيف
انه مش انه بجيب انه عادة يعادي عدو مش هيك يعني
لا الفكرة. لا العدو اسم جامد. طيب هذا تمام الكلام في شرح التوابع شرحا
إجماليا
واضحين؟ لا يوجد فيه شيء صعب أصلا حلوين يعني. طيب يقع الكلام في تفصيل كل واحد من هذه التوابع. أما النعت فقد تقدم ذكره فلا نعيد. وأما عطف البيان فلا فرق بينه وبين النعت إلا في الجمود والاشتقاق ولعله لذلك أسقطه الكاتب من الكتاب إن أردنا أن نعتذر عن إسقاطه. طيب وأما التوكيد فيقع الكلام فيه أولا ثم في عطف النسق ثم في البدل. جيد. أما التوكيد فلنا أن نتساءل أن التوكيد لما كان معناه تأكيديا فهو معنى موجود في رتبة سابقة فلأي شيء يأتي المتكلم حينئذ على ذكره؟ التفت عندما تقول جاء القوم كلهم ما دامت نفس كلمة القوم تدل على مجيء الكل فلأي شيء يأتي المتكلم بعد ذلك ويذكر هذا اللفظ؟ فإن الأصل أن المتكلم إنما يأتي بالألفاظ ليدلنا على المعاني التي خفيت علينا فإذا كان هذا المعنى موجودا في رتبة سابقة في قوله جاء القوم، فلأي شيء بعد ذلك يقول جاء القوم كلهم؟ فيأتي الجواب. فنقول التفت، عندما يقول المتكلم أو في بعض الأحيان عندما يأتي المتكلم ويقول جاء القوم، هذه اللفظة وإن كانت تدل على مجيء الكل، على مجيء الجميع، ولكنها في بعض الأحيان تكون عبارة موهمة عند السامع، بمعنى أن السامع قد يظن أن المتكلم يريد أن يبالغ، وأن الذين جاءوا ليس هم كل القوم، جاء أغلبهم، ولكنه بالغ فقال جاء القوم، فيريد المتكلم حينئذ أن يدفع ذلك الوهم الذي يمكن أن يختلج إلى الذهن فيقول كلهم. ولذلك شوف مثلا في لغتنا العامية، ها تقول مثلا جاء المصلون، فأسألك مصلون المصلون، ما معنى هذا السؤال؟ يعني أجاء كلهم وعبارتك استعمال حقيقي، أم جاء أغلبهم وأنت أردت أن تبالغ وتتجوز في مقام التعبير؟ جيد. فإذا في قولنا جاء القوم قد يتوهم السامع أن المتكلم في مقام المبالغة، وأن الذين جاءوا ليس هم كل القوم وإنما هم أغلبهم، ولذلك يأتي المتكلم ويدفع ذلك الوهم الذي يرد إلى، شوف كيف تصبح اللغة العربية هي ليست فقط عبارة عن معان تلقى، بل هي عبارة عن يعني ليس الكلام، هذا الكلام يدفع حتى الأمور التي لم ينطق بها المتكلم. جيد. لأن السامع قد يتوهم أن الذين جاءوا ليس هم كل القوم وإنما الأغلب، والمتكلم بالغ في ذلك فقال جاء القوم. فعندما يقول المتكلم جاء القوم كلهم، فقد نص للمخاطب على أنه لا مبالغة في المقام، فيقال إن هذا التوكيد من شأنه أن يرفع ذلك الوهم الذي في ذهني، في ذهني المخاطب. طيب مرة ثانية التفت، قد يأتي المتكلم ويقول قابلت الوزيرة، قد يستعظم المخاطب أن هذا المتكلم ليس من شأنه أن يجلس مع الوزير، والظاهر أنه جلس مع أحد مقرب من الوزير، فنزل هذه الجلسة منزلة الجلسة مع الوزير نفسه، أو كما تقول مثلا خاطبني الوزير. جيد. قد يتوهم المخاطب أن الذي خاطبك هم جند الوزير، وأن شأنك ليس بهذا الشأن الذي يستدعي أن يخاطبك أو يقابلك الوزير، ولكنك بالغت فنزلت هذا منزلة المقابلة لنفس الوزير. فيأتي المتكلم ويدفع ذلك الوهم فيقول قابلت الوزير نفسه، أي لا جنده. تمام. فالتوكيد دائما يؤتى به لرفع توهم المبالغة أو لرفع توهم التجوز. تجوز في التعبير يعني أنت إذا خاطبت جند الوزير لا تستطيع أن تقول خاطبته الوزير، تخاطبت جنده حقيقة، ولكن قد تتجوز في مقام التعبير، هذا الذي يقال له المجاز. تمام. أو مثلا عندما يقال مثلا جاء زيد، وأنا أعرف أن زيدا في مكان بعيد يصعب بحسب العادة أن يصل زيد، فلا بد أن المتكلم قاصد، لأن الجاء هو خبر زيد، جاء زيد يعني خبر، يقصد خبره، فتقول جاء زيد نفسه. في بعض الأحيان قد يكون الوهم من نوع آخر، كما إذا قلت لك جاء زيد وأنت تعرف أن زيدا في مكان بعيد لا يمكن أن يأتي، أو لا يمكن بحسب العادة أن يأتي، وإنما الذي يمكن أن يأتي هو عمرو، فتتوهم أنت أنني أنا كنت قاصدا للإخبار عن مجيء عمرو، ولكن خانني التعبير وسبق لساني إلى زيد بدلا من عمرو، فأقول جاء زيد زيد، ما بتقول جاء زيد نفسه. إذا قلت جاء زيد نفسه يبقى الوهم، لأنك أنت ماذا توهمت؟ توهمت أن المتكلم يريد أن يخبر عن مجيء عمرو حقيقة، لا يريد أن يخبر عن مجيء زيد. تمام. ولكن سبق الوهم أو سبق لسانه إلى كلمة زيد. فلا أدفعها لك بقول جاء زيد نفسه. نفسه لا تدل على رفع ذلك الوهم، وإنما تقول جاء زيد زيد، يعني عندما صدرت كلمة زيد مني للمرة الأولى لم تكن عن سبق لسان ولا عن غلط ولا عن سهو، وإنما أنا قاصد لمجيء نفس زيد. ولذلك كيف يحصل التأكيد حينئذ؟ بإعادة نفس اللفظ، جاء زيد زيد. ولذلك في بعض الأحيان مثلا أقول لك جاء زيد، تقول زيد زيد في لغتنا العامية، أقول زيد زيد يعني زيد، يعني لفظة زيد التي صدرت منك أولا هي تريد منها زيد هذا الذي نعرفه، فأقول زيد زيد. تمام؟ جاء ربك والملائكة صفا صفا على قول، وهي أنها توكيد، وإن كان القول الأحسن أنها المجموع حال، صفا صفا يعني حال كونهم متصفين صفا بعد صف. لا يهم، لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات. إذن فالتوكيد تابع لا يكون مقصودا بالحكم، وله معنى تأكيدي، والغرض من التوكيد رفع التوهم الذي قد يحصل عند المخاطب، أو فقل رفع توهم المبالغة أو التجوز أو الغلط والنسيان والسهو. واضح؟ إذا قد اتضح ذلك فإن التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي، ما معنى التوكيد اللفظي؟ أن يحصل التوكيد بإعادة نفس اللفظ، يعني تقول جاء زيد زيد، هذا توكيد لفظي. جاء القوم القوم، جاء ربك والملائكة صفا صفا. التوكيد الذي يحصل بإعادة نفس اللفظ هو الذي يقال له توكيد اللفظ. الحاقة، ما الحاقة؟ هذا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات لأن فيها خلافان. أو مثلا التفت، التوكيد قد لا يكون فقط في الاسم، توكيد اللفظي، تقول حضر حضر الغائب، جيد، أو لا لا أخون العهد، هنا يوجد توكيد في الحروف. تمام؟ أما هذا هو التوكيد اللفظي وحكمه واضح، وأما التوكيد المعنوي فهو يكون بألفاظ مخصوصة،
نفسه،
وهي النفس، تقول جاء زيد نفسه وجاء القوم أنفسهم. شوف دائما لابد من التبعية. طيب نفس العين، جاء زيد عينه. تمام؟ طيب شو بعد؟
كل
شو بعد؟
جميع كلا.
كيف؟
هو كتب كلا وكلا.
هي يعني نعم مشتقات كل. كلهم نعم، كلا وكلا. طبعا يوجد بعض معاني لا أعرف، لا أتصور أنه ذكرها هنا، يوجد بعض من ألفاظ التوكيد المعنى وشو؟ أبصع وأكتع وغير ذلك مما سيأتي، وهذا يأتي في كتب أخرى إن شاء الله. طيب التفت، التوكيد بهذه الألفاظ المخصوصة يقال له توكيد معنوي، لأنه لا يوجد إعادة اللفظ بعينه، يوجد إعادة المعنى فقط بعينه. التفت، عندما تقول جاء زيد نفسه، فأنت قد أحضرت زيدا في ذهن المخاطب مرتين، ولكنك لم تحضر اللفظ مرتين، حضرت المعنى مرتين، ولذلك يقال له توكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو أن تحضر اللفظ مرتين، ويلزم من إحضارك لللفظ مرتين أن تكون قد أحضرت المعنى مرتين، لأن كل لفظ يدل على معنى.
حضر حضر الغائب، حضر الثاني مش فعل.
كيف؟
تجي فعل ولا بتعرف فعل ولا توكيد؟
لا نعربها فعل، لا في الفعل والحروف هي حروف وفي محل توكيد، ولكن الاسم نعربه توكيدا. تمام؟ فتقول مثلا، طبعا يوجد بعض الأحكام، طب في بعض الأحيان قد تجتمع التوكيدات في كلام واحد. التفت، كما تقول مرة تريد أن تؤكد فتقول جاء الناس كلهم، ومرة تريد أن تؤكد تقول جاء الناس جميعهم. يمكنك أن تجمع بين التوكيدين فتقول جاء الناس كلهم جميعا. إذا أردت أن تجمع بين التوكيدات فلا تستطيع أن تقدم الجميع على الكل، الكل يجب أن يتقدم على الجميع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. شوف توكيدات تمام، إلا إبليس إلى آخره. ولا تستطيع أن تقول فسجد الملائكة أجمعون كلهم، طبعا يوجد علل لذلك ويوجد أسباب لذلك، ولكن هذه تأتي في أماكن أخرى. ولذلك تستطيع أن تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون أكتعون أبصعون. طيب الآن ما معنى أبصع؟ جميع،
جميع
توكيد، أليس توكيدا؟ طيب على كل حال انتبه، ألفاظ التوكيد المعنوي التي ذكرناها هذه تصلح لرفع توهم التجوز ولرفع توهم المبالغة، أما توهم الغلط
يرفع
بالتوكيد اللفظي، يعني بإعادة اللفظ بعينه. طيب بقي عندنا في مطلب التوكيد هذا التجميل. طيب بقي عندنا في المطلب مسألة أخيرة في مطلب التوكيد طبعا. قبل أن أدخل إلى هذه المسألة أريد أن أقدم بهذه المقدمة. تتذكرون عندما كنا نتحدث عن النعت وقلنا جاء الرجل الطويل؟ طيب التفت، المقصود الحقيقي بالحكم هنا ما هو؟
الرجل
لأنه هو
الفاعل.
فالفاعل دائما له معنى تأسيسي أو تأكيدي؟
تأسيسي.
احفظ هذه القاعدة عن ظهر قلب. ليش؟ الفاعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الإسمية، لأن المتكلم إنما يأتي بكلامه ليخبر بشيء عن شيء، فلو كان هذا الخبر معروفا لك فأي داع، فأي حاجة لأن يأتي لك بذلك الخبر. وفي قولك جاء الرجل المتكلم إنما أصدر كلامه ليخبرك بأن الجائي هو الرجل، فلو كنت عالما بمجيء الرجل فأي حاجة حينئذ لمثل ذكر الفاعل. ولذلك قالوا إن الفاعل دائما يجب أن يكون معناه تأسيسيا. واضح صار هذا؟ احفظوا هذه المقدمة سوف نحتاجها بعد قليل. نرجع إلى باب التوكيد. نقول في بعض الأحيان قد نريد أن نؤكد الضمير المستتر. كيف نؤكد الضمير المستتر؟ تعال أدرس. ماذا نعرف أدرس؟ فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره، والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا أو جوازا. أدرس، أدرس أنت
وجوبا
تمام، يدرس فقط في حالة الغيبة يكون جوازا. أدرس أنت هذا الضمير مستتر وجوبا. طيب كيف تؤكد هذا الضمير؟ تقول إذا أردت أن تؤكد الضمير المستتر فأنت تأتي بضمير منفصل، وهذا يعد توكيدا لفظيا أو معنويا. هنا المشكلة. طيب التوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة صحيح؟ نفس وعين وكل وجميع، وأنت ليست من هذه الألفاظ، فأنت ليست ضميرا، عفوا ليست لفظا توكيد، لفظا من ألفاظ التوكيد المخصوص، فهي ليست توكيدا معنوي.
نفس الوقت مش فاعل.
جيد، مش فاعل، مش نفس اللفظ، مش نفس اللفظ،
مش نفس اللفظ،
التوكيد دائما ليس فاعل تمام. فأنت من جهة أنها ليست من ألفاظ العين والنفس والكل والجميع والأكتع والأبصع إلى آخره، فهي ليست توكيدا معنويا. طيب ومن جهة أن التوكيد اللفظي ما هو؟ هو إعادة
تكرار
اللفظ بعينه، تكرار بفتح التاء، تكرار اللفظ بعينه. جيد، وهنا ما هو الشيء الذي تريد أن تؤكده؟ الضمير المستتر. فأنت حتى تحصل التأكيد اللفظي لابد أن تكرر أي ضمير؟ الضمير المستتر. ولكن لا معنى لأن تأتي بضمير مستتر آخر، هذا لا يظهر من الكلام، ولذلك اضطر إلى قلبه ضميرا منفصلا. فالمستتر إذا أردت أن تؤكده تأكيدا لفظيا ومقتضى القاعدة أن تعيد الضمير المستتر، لكن كيف تعيده مستترا؟ ولذلك وجب أن تعيده منفصلا تمام. ولذلك ولكن ماذا نعرف أنت هنا؟ توكيد أو فاعل؟ لا نعربه توكيدا. ليش؟ نقول التفت عندما تقول أدرس لوحدها، دعك من أنت،
بتقول وجوب.
أليس أليس معنى الفاعل واضحا؟ فأنت ها هنا لها معنى تأكيدي أو تأسيسي؟
تأكيد.
تأكيد. والفاعل لا يكون معناه إلا
تأسيسيا.
تأسيسيا. ولذلك في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، نعرض الفاعل ضمير مستتر. ليش؟ لأن الفاعل يجب أن يكون معناه تأسيسيا، وأنت هو هنا وهو وهذا الفاعل معلوم من مجرد قولك أسكن يعني أنت، تمام؟ ولذلك قالوا إنه مستتر وجوبا.
إيه هو اللي وجوب.
تمام. ليش قالوا مستتر وجوب؟ لهذه الخصوصية قالوا مستتر وجوبا، لأن معناه إنما يحدث معنى الفعل من معنى الفاعل من نفس الفعل، فأي ضمير تبرزه أنت بعد ذلك فمعناه تأسيسي أو تأكيدي، فيكون معناه تأكيديا والفاعل لا يكون معناه إلا تأسيسيا. فقوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك أنت توكيد
بغير الوجوبة. شو منقول؟
تعال لهذا نسأل
يعني لاعب
يلعب
أو يلعب
يلعب هو
بالكرة أو
ماذا نعرب هو؟ نعرب هو توكيدا. ليش؟ نقول لأن نفس الفعل يلعب، ألا يدل العقل على وجوب أن يصدر هذا الحدث من فاعل ما؟ لا بعيني غائب، تمام؟ إذن فالتفت الآن، إذا قلت لك يلعب هذا الفاعل وهو هو، أليس معلوما يعني تفهمه من نفس كلمة يلعب أو لا؟ إذا قلت لك يلعب تفهم أن هناك أحدا ما قد لعب أو لا؟ جيد. إذن هذا معنى هو، هو غائب، والغائب يدل على يصلح لأن ينطبق على كثير. إذن فما دام معنى الضمير مستفادا من قابل، فهذا الذي هو قابل هو الفاعل. ليش؟ لأن الضمير هو حينئذ سوف يكون معناه تأكيديا، والفاعل لا يكون معناه تأكيديا بل يكون تأسيسيا. التفت الضمير المستتر هل يمكن أن تؤكده بتوكيد معنوي؟ يعني تقول أسكن كلك يقال لا يمكن إلا بعد أن نؤكده إلا بعد أن نعيد الضمير المستتر، يعني بعد أن نؤكده توكيدا لفظي. لا تستطيع أن تقول مثلا العب جيد كلك أو نفسك، تقول العب أنت نفسك، تؤكدها تأكيدا لفظيا، وتأكيد لفظي للضمير المستتر كيف يكون؟ بإعادة الضمير، بالمجيء بالضمير المنفصل، ثم بعد ذلك تقول كلك. المسألة الأخيرة في باب التوكيد ونختم البحث، أن التوكيد المعنوي، شو يعني التوكيد المعنوي؟ الذي يكون
نفس وعين وجميع
مخصوصة، نفس عين كل جميع كلا 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 كلا. هذه الألفاظ يجب أن تقترن بضمير
يرجع للمنعوت،
يرجع على
المؤكد،
على المؤكد، ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ليش؟ قالوا لأنه حتى يصبح هذا اللفظ توكيدا لابد أن يكون عين الأول، وكيف يكون عين الأول هو لفظ عين؟
صحيح.
لابد من أن يرتبط بضمير، جيد؟ وهذا بخلاف شو إعادة التوكيد اللفظي، لأنه إعادة اللفظ بعينه هو نفس اللفظ، لا تحتاج إلى ربطه بشيء. صار واضح؟ فتقول لا تقول جاء القوم كل، جاء القوم كلهم،
صحيح،
وجاء زيد كله، ورأيت زيدا نفسه، ورأيت الزيدين نفسيهما، جيد؟ أو جاء الزيدان نفسهما، تمام؟ شو؟ نفساهما ونفسهما وأنفسهما، يصح. طبعا الأجود بحسب ما ذكر في الألفية نفسهما، وإن كانت المطابقة حقيقة بنفساهما، ثم أقل جودة أنفسهما، ثم الأردأ جودة أن تقول نفساهما. هذا تمام الكلام في التوكيد يقع الكلام بعد ذلك في عطف النسق. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
واو مصلي على